الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ذكر رحمه الله تعالى هذه النصيحة الغالية التي وجهها وخاطب بها ابنه بعد أن خاطبه فيما سبق بخطاب الغيبة، فهنا خاطبه بخطاب المباشرة. وهذا أسلوب من الأساليب البلاغية المعروفة، ففيه الالتفات من الغيبة إلى المخاطبة المباشرة. فقال: أبا بكر، وجه هذه الأبيات وهذه النصائح إليه: دعوتك لو أجبت، أي إلى ما دعوتك إليه مما فيه حظك لو عقلت، أي لو عقلت هذه النصائح وعملت بها فإنك تنال بهذا الحظ الوافر في الدنيا وفي الآخرة. وفيه إشارة إلى أنه يدعوه إلى امتثال هذه النصائح وهذه الوصايا إذا أراد سعادة الدنيا والآخرة، وهو أن يقبل على العلم وأن يطلب العلم ويتضلع فيه، لأن طلب العلم والتضلع في العلم سبب لنيل الإمامة، إلى علم تكون به إماما. وهذا يدلنا على اهتمام السلف بالنصح لأبنائهم ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لأن الأبناء مسؤولية ولهم حقوق على آبائهم، ومن هذه الحقوق أن ينصحوهم وأن يدلوهم إلى ما يعلمون فيه الخير لهم. ولذلك كانت أكثر وصايا السلف الصالحين في الاهتمام بالعلم لإجلالهم للعلم ولمعرفتهم لقدر العلم. فأكثر من الوصايا لأبنائهم والنصائح بالاهتمام بالعلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش العيش الطيب ويؤدي الحقوق التي أمر بها وبأدائها إلا بالعلم. الحقوق تجاه أبنائه، تجاه أرحامه، والديه وجيرانه وغير ذلك من الحقوق، فلا يمكن أن يؤديها الإنسان حق الأداء إلا بالعلم. فذلك كان أكثر ما يوصي به السلف أبناءهم الاهتمام بالعلم. وهنا هذا العالم الرباني يوصي ابنه، وهي وصية كذلك لجميع أبناء المسلمين بالاهتمام بالعلم. إذا أرادوا الإمامة والرفعة والشرف والمكانة فلا يتحقق ذلك إلا بالعلم. لا يمكن يكون إماما جاهلا، أن يكون إمامه وجاهل، وتكون الرفعة لجاهل والشرف لجاهل، وإنما الإمامة والشرف إنما تكون للعالم ومن أخذ من هذا العلم. قال: تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، يعني يصير أمرك مطاع ونهيك كذلك، إذا أمرت بكذا أطاعك الناس، وإذا نهيت عن كذا أطاعك الناس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر عباده بطاعة العلماء، أمر جل وعلا بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة أهل العلم، فإذا أمر العلماء الناس أطاعوهم، لأنهم يعلمون أن طاعة العلماء من طاعة الله والرسول. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فطاعتهم من طاعة الله جل وعلا، وعصيانهم من عصيان الله وعصيان رسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهكذا من عصى العالم فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع العالم فقد أطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن بالعلم تطاع في أمرك، وهكذا في نهيك، وهذه منزلة عظيمة ينالها أهل العلم، لا ينال هذه المنزلة غيرهم، ويكون لهم هذا الحق جعله الله جل وعلا للعلماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يصير العالم له حقوق، إذا أمر يطاع في طاعة الله جل وعلا، وهكذا إذا نهى. فمن فضائل العلم أن العالم يصير أمره مطاع، وهكذا إذا نهى عن شيء أطاعه الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرجع الناس إلى العلماء فيأمرونهم بكذا فيطيعونهم، أو ينهونهم عن كذا فهكذا يطيعونهم في نهيهم. وهذه منزلة عظيمة، لأنهم بالعلم صاروا أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنالوا العلم، فنالوا الإمامة بالعلم والصبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر مع علم ويقين بوعد الله جل وعلا، فيتحقق للعبد الإمامة كما أخبر الله جل وعلا. قال: ويجل ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. وهذا من فضائل العلم، أنه يزيل ويجلي ما بعينك من غطاء الجهل، فالجهل غطاء يغطي البصر، البصيرة يغطي البصيرة، لأن الجهل يعمي القلب فلا يبصر القلب، الحق من الباطل والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والمعروف من المنكر والخير من الشر، بسبب هذا الغطاء وهذا الغشاء الذي هو غشاء الجهل. ولا يرفع هذا الغشاء ولا يزال إلا بالعلم، فدواؤه العلم، هذا هو دواء رفع الجهل ورفع هذا الغطاء ورفع هذا الغشاء. وذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا الغطاء الذي على القلب والغشاء، وغشاء يظلم على القلب، يرفع ويزال بالعلم. فالجهل دواؤه العلم، فالعبد إذا تعلم رفع عن نفسه هذا الغطاء، ولكن إذا صار جاهلا بقي هذا الغطاء على قلبه حيران، لا يعلم الحق من الباطل ويتخبط، لكن بالعلم يبصر الحق ويسير عليه ويتمسك به وبأهله ويلتزم أهله الداعين له بالعلم. فهذا من أعظم فضائل العلم، أنه يهدي إلى الطريق القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله جل وعلا في نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والنصوص كثيرة في الكتاب والسنة في بيان أن العلم سبب للهداية. كيف تهتدي بغير العلم؟ لا يمكن الإنسان يهتدي إلا بالعلم. تريد الصراط المستقيم، كيف تهتدي للصراط المستقيم؟ تريد الحق، كيف تصل إلى الحق؟ إلا بالعلم. لابد أن يكون عندك العلم، فبالعلم تبصر الحق وتلتزمه، وهكذا تبصر المنكر من المعروف، فتميز بهذا العلم الذي هو نور. وآيات في صدور أهل العلم جعله الله جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال رحمه الله تعالى: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. هذا العلم يكون كالتاج على رأسك، إذا جلست في مجالس الناس وفي نوادي الناس، والناس لهم نوادي من قديم، العرب لهم نوادي، أماكن يجلسون فيها يتحدثون عن الأخبار وعن، وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم. لا يمكن أنت أن تجلس هكذا، في ماذا تتكلم أنت؟ ماذا ستقول؟ لا بد أن تتكلم بكلام نافع. هذه مجالس ما يجلسها كل أحد من هب ودب، لا، يجلسها أعيان الناس الذين يتحدثون في أمور مهمة ويحلون المشاكل، وما هي مجالس غوغاء، هي مجالس ونوادي خاصة، مجالس خاصة ما يأتيها كل أحد. الذي ما يعرف يتكلم ما يأتي في هذا المكان، ما عنده إيش يقول، يأتي جلس هكذا ما يرضى، هذا يتكلم بكذا وهذا يتكلم بكذا وهذا، وإيش يقول هو؟ إذا تكلم يغضبون عليه كلام ما في فايدة. فأنت إذا جلست في هذه المجالس، نعم، وكان عندك العلم، فكأن على رأسك التاج، كأن على رأسك التاج تتكلم. في ماذا هم سيتكلمون؟ ما في أحد سيتكلم بأفضل من كلامك. أنا إذا تكلمت تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا كذا، علم وسائل، قال الله قال رسول الله. فأنت كأن على رأسك التاج بالعلم، وهو تاج العلم. الملوك توجوا بهذا التاج الذي يجعل على رؤوسهم لأنهم ملوك، وأنت بالعلم تصير ملكا، نعم، بتاج العلم، بتاج العلم. ابن عباس كان له موكب ومعاوية كان له موكب، معاوية ملك أول ملوك الإسلام، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، كان عنده من الناس الذين في موكبه كثير من الناس، لماذا؟ له ملك، وأيضا هو من علماء الصحابة. طيب ابن عباس معه موكب كذلك، لماذا هذا الموكب؟ موكب العلم، لما معه من العلم. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: وقالهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فكيف يكون هذا ملكا وما عنده مال؟ نحن عندنا أكثر منه مال. مثلا ما هي كثرة مال؟ المثل أنه عنده علم، عنده قوة وعنده علم، فصار ملكا عليهم. فبالعلم يصير الإنسان ملكا، نعم، ويكون كأن على رأسه التاج بسبب هذا العلم، ويجلس على سرير الملوك بسبب العلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يجلس أبا العالية الرياحي على كرسي العلم، فكأنهم أنكروا عليه، لأن أبا العالية الرياحي رحمه الله تعالى من المملوكين، مملوك عبد. فقالهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المماليك على الأسرة، ويجلس المملوكين على الأسرة، المملوكين يعني العبيد، يجلسهم على الأسرة بما عندهم من العلم. بلال بن رباح حبشي، ومع هذا رفعه الله عز وجل، مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي رفعه؟ وهو ليس من العرب، رفعه العلم. وهكذا سلمان الفارسي من بلاد فارس، رفعه الله جل وعلا بالعلم. وهكذا ثابت بن قيس بن شماس كان ذميم الخلقة رضي الله تعالى عنه، حتى زوجته جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت لا أنكر عليه دينه أو كما قالت، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قالوا: كان ذميم الخلقة، وهو خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت بن قيس بن شماس، مع ما كان عليه من ذمامة الخلقة. بماذا؟ بالعلم. وهكذا نقرأ في الأحاديث الأعرج وناس عندهم عاهات، رفعهم الله جل وعلا العلم، هذا أعرج لكن عنده علم، رفعه الله جل وعلا. وآخر أعمى، هناك الضرير أبو معاوية الضرير، وهكذا. وهناك الأحدب الذي فيه حدبة في ظهره، وغيرهم، ومنهم من رقبته قصيرة الرقبة، كما ذكروا عن بعض السلف من أهل الحديث، كان قصير الرقبة، رقبته قصيرة، وكانوا يضحكون منه إذا مر عند الناس، يضحكون منه. فقالت له أمه: اطلب العلم يا بني، اطلب العلم. فطلب العلم، صار عالما محدثا، فجاءه الناس من كل مكان يطلبون منه العلم. حتى من طريف ما يذكر، قالوا: كان يدعو: اللهم اعتق رقبتي من النار. تقول لهم: وين هي رقبتك حتى يعتقها الله من النار؟ وين رقبتك حتى يعتقها الله من النار؟ يعني كان كأنه ما عنده رقبة، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم. الأعمش كان يقول: لو كنت بقالا لقدرني الناس، ما الذي يشتري من الأعمش وعيناه تسيل بها عمش؟ لكن لأنه عنده علم أتاه الناس حتى ما تركوه لا في ليل ولا في نهار، حتى اتخذ كلبا لأجل أن يدافع عنه. ولما مات ذاك الكلب قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنهم دخلوا عليه وآذوه. كل هؤلاء رفعهم الله سبحانه وتعالى العلم. ابن باز رحمه وتعالى أعمى، العزيز للشيخ المفتي الآن أعمى، كم من السلف من به عاهة ومع هذا قصده الناس من كل حدب وصوب، مع ما كانوا عليه من هذه العاهات ومن دمامة الخلقة وغير ذلك، صاروا إمة. الموالي كثير منهم صاروا إمة، منهم من كان إماما في التفسير، عكرمة مولى ابن عباس إمام من أئمة التفسير، وهكذا هناك من كان إماما في الفرائض، ابن أبزة مولى من الموالي، عمر بن الخطاب خرج للحج وخلف نافع بن عبد الحارث أميرا على تلك المنطقة على مكة، فلما خرج فلقي نافعا بعسفان، استغرب كيف وخلفها، قال: من خلفت على أهل الوادي؟ من خلفت على أهل الوادي؟ قال: خلفت ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: خلفت مولا من الموالي على أهل الوادي؟ قال: يا أمير موني، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. قال: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر يقول رضي الله عنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما في الصحيح. فهذه رفعة عظيمة ينالها العلماء، ولذلك قالوا: يكسوك الجمال إذا عريت، يصير كأن عندهم الجمال مع ما هم عليه من عاهات أو من دمامة الخلقة، لكن كأن الناس يرونهم على جمال، وهذا الجمال جمال العلم، جمال العلم، ما هو جمال الشكل، جمال العلم. فالعلم يكسو صاحبه جمالا. من الذي يعرفه؟ يعرفه من يطلب العلم ومن يسعى لطلب العلم، أما جهال الناس لا يقدرون هذا ولا يعرفون هذا، وإنما هم مع المظاهر، مع المظاهر ومع الأشكال، لكن أهل العلم الذين يعرفون العلم قدره يعرفون حق هؤلاء، ولذلك يلازمونهم ولا ينظرون إلى أشكال الناس ولا إلى المظاهر، لكن يبحثون عن العلم وعن أهله. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، العلم يبقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، والعن صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. العلم يبقى. الآن نحن نقول: قال البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام النووي، قال شيخ الإسلام، قال الإمام الشافعي، قال العلامة فلان، قد ماتوا من قديم. الصحابة رواه مسلم عن أبي هريرة، عن عمر، عن أبي بكر، عن عثمان، عن علي، عن جابر، عن ذكرهم باقي. لماذا؟ لعلمهم الذي ورثته الأمة بعده، فسيذكرون إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، وكفى بهذه رفعة أن تذكر يا صاحب العلم، يا من خلفت علما نافعا يذكرك الناس، قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، وأنت في قبرك كم يأتيك من الحسنات، بحور بحور من الحسنات تأتيك وأنت في قبرك. لماذا؟ لأنك خلفت علما، أو علم ينتفع به، علم نافع، وهذا من أعظم فضائل العلم. كم من الناس هم أحياء وفي الحقيقة أموات، وكم من الناس من قد مات وفي الحقيقة هم أحياء، قد عاش قوم وهم في الناس أموات، ومات قوم وهم في الناس أحياء. وناس الآن يعيشون أحياء يأكلون ويشربون ولكنهم أموات في الحقيقة. لماذا؟ لا فائدة منهم، ضرر على الناس، ضرر على الناس ومفاتيح شر لا ينتفع منهم الناس، إيش فائدة منهم؟ فهؤلاء في الحقيقة أموات، وإن كانوا أحياء يتحركون ويأكلون ويشربون. لماذا؟ لعدم نفع الناس منهم، سبب ضرر للناس، يعني كانوا لو كانوا أموات أفضل من أن يكونوا أحياء لسبب عدم نفعه. وناس قد ماتوا ولكنهم في الناس أحياء وهم أهل العلم. الناس يحيون بعلمهم وبفتاواهم وبنصائحهم، ففي حقة الأمر وإن ماتوا لكن هم أحياء بين الناس، يذكرهم الناس، ترحمون عليهم وهكذا. وهذا من أعظم الفضائل التي ينالها أهل العلم. نكتفي بهذا ونواصل بدرس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.